القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية بأديس أبابا
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. إليكم نشرة الأخبار.
أسعد الله أوقاتكم المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي منوع الذي يذاع كل يوم سبت ويعاد عليكم كل يوم أحد، ويأتيكم من خلال القسم العربي في هيئة الإذاعة الأثيوبية والذي يبث على الموجة FM 104.7 المحلية. أقدمه لكم حنان مبرات. فاصل وأعود إليكم، فابقوا معي.
Hello.
وسهلا مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي منوعات. في حلقة اليوم الفقرة الأولى عن كتاب صناعة الأفكار المبتكرة، أما الفقرة التي تليها فهي عن الضفدع الذهبي، الفقرة ما قبل الأخيرة الذكاء الاصطناعي، أما الفقرة الأخيرة أذكى وأقرب مجرم بفلوريدا. الفقرة الأولى كتاب صناعة الأفكار المبتكرة. مؤلف كتاب صناعة الأفكار المبتكرة هو الكاتب أحمد الضبع، وقد قام بتأليف عدد آخر من الكتب التي تهدف لتنمية الذات مثل كتاب ابني مبدع وكتاب وعليكم الإبداع، وهذا الكتاب موجه لكل الأشخاص الذين يسعون لرفع قدراتهم الابتكارية ويريدون التميز في حياتهم سواء العملية أو الأسرية. ويبدأ الكاتب بتعريف عدة معاني هامة قبل البدء في محتوى الكتاب مثل معنى الابتكار، وهو في تعريف الكاتب يعني الاستحواذ على باكورة الأشياء، وأيضا تعريف المبدع والذي يعرفه الكاتب بأنه أي جهد مميز وفكرة مختلفة وفعل فريد. قام الكاتب بتأليف الكتاب بناء على خبراته الشخصية وأبحاثه التي اكتسبها على مدار 10 سنوات كاملة، ليشرح فيه أهم طرق استثمار الخيال وعادات المبدعين والطرق التي يمكن أن تخلق بها لنفسك بيئة مشجعة للإبداع والابتكار. ومن أهم الأفكار التي يتناولها الكتاب دورة حياة الابتكار. تشمل دورة حياة الابتكار من وجهة نظر المؤلف بعض الخطوات، منها مخالطة الأشخاص المبدعين والمبتكرين، الارتقاء بالحالة الاقتصادية للإنسان الذي يسعى لأن يكون مبدعا، حماية الحقوق الفكرية للمبتكرين والمبدعين، تنفيذ وتنويع المشروعات التي تطلب الابتكار في الشكل أو الإخراج، الاهتمام بأي اقتراحات جديدة والبحث فيها، وأيضا بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها المبتكرون. من وجهة نظر الكاتب هنالك عدد من الوظائف التي يمكن أن يشغلها الإنسان المبتكر مع ترك مساحة خالية للقارئ ليفكر في مجموعة من الوظائف الأخرى، تشمل قائمة الكاتب الصحفي، المعلق الرياضي، مسؤول الإعلام التربوي، مخرج أفلام الرسوم المتحركة، مونتير الفيديو، مخرج أفلام الرسوم المتحرك، مهندس الديكور، نجار الموبيليات، المجند المدني، محطات على طريق الابتكار. في هذا الفصل يسرد الكاتب مجموعة من المحطات التي يمكن أن يسلكها المبدع في سبيل الوصول للأفكار الإبداعية. تشجيع التحليل اللامنطقي، لا بد من تشجيع التخيل اللامنطقي للحصول على أفكار مبتكرة غير مسبوقة. على سبيل المثال، لو أن مخترع الطائرة قد فكر في البداية أن المعادن تخضع لقانون الجاذبية لم يكن ليخترع الطائرة، لذلك حتى تكون مبتكرا يجب أن تخرق القوانين، أو بالأحرى تستخدم قانون لا قانون، اصنع أنت قوانينك الخاصة. أما المحطة الثانية التي يجب أن يقف فيها الإنسان عند السير في طريق الابتكار هي الملاحظة ثم الملاحظة ثم الاكتشاف، حيث أن أعظم الاكتشافات والاختراعات التي غيرت حياتنا لم تأتي بالصدفة، لكن سبقها سنوات من الملاحظة والاكتشاف، كما يعطي الكاتب في الكتاب بعض التمارين التي تساعد على تقوية الملاحظة. استخدام الأسئلة الستة. المحطة الثالثة على طريق الابتكار خلق أفكار إبداعية. من وجهة نظر المؤلف هي استخدام الأسلحة الستة التي يستخدمها الصحفي، وهي لماذا، ماذا، أين، متى، كيف، من، حيث أن معظم الابتكارات والأفكار الفريدة أتت بعد الإجابة بطريقة شافية على تلك الأسئلة الستة. كما يسرد الكاتب صفات السؤال الجيد، وهي أن يكون السؤال محدد، أن يكون السؤال مفهوم للغير، إعادة السؤال أكثر من مرة بعدة أساليب مختلفة، القبض على الفكرة. المحطة الرابعة هي القبض على الفكرة، حيث أن الفكرة زائر خفيف يأتي دون إنذار أو موعد مسبق، وإذا شعر بعدم الترحيب فإنه يرحل دون استئذان، كما ينصح الكاتب بتدوين الأفكار بسرعة قبل أن تذهب. تصفية الأفكار. المحطة الخامسة هي تصفية الأفكار، فبعد تدوين الأفكار والملاحظات حولها يجب مراجعتها وتصفيتها، حيث ستجد في النهاية أن 70% من تلك الأفكار التي دونتها أما شاذة أو غير قابلة للتحقيق. شحن العقل. المحطة السادسة هي شحن العقل، فالعقل يحتاج دائما للتغذية والتنمية والتدريب المستمر والتفكير المستمر يساعد على تنشيط العقل، لذلك يجب على المبدع أن يحافظ على استخدام عقله عن طريق عدة طرق، منها الكتابة والقراءة وإجراء الحوارات الجادة المثمرة. الاسترخاء. المحطة السابعة هي الاسترخاء، فالاسترخاء بالنسبة للمبدع أمر أساسي مثل العمل تماما، يجب أن يتم بشكل دوري على فترات منتظمة وبدون تأجيل. المشاكل، فالاسترخاء والإبداع عمليتان متلازمتان من وجهة نظر الكاتب. تخطي الميل الإضافي. المرحلة الثامنة تخطي الميل الإضافي، والميل الإضافي هنا يعني المهارات الجديدة التي لم يسبق للإنسان فعلها من قبل، لأن تعلم مهارات جديدة والتدريب عليها مرارا وتكرارا يسبب تغيرات داخلية في الدماغ، مما يزيد من احتمالية الإتيان بأفكار مبدعة. تخيل نفسك مبدعا. المحطة التاسعة هي أن تتخيل نفسك إنسانا مبدعا، وأن تتخيل نموذج لماذا يمكن أن تكون عليه حياتك، واجعل هذا التخيل هو إطارك المرجع الذي تضبط عليه كل سلوكك وتصرفاتك فيما بعد حتى تصل لما تريد. الإنصات للبيئة. المحطة العاشرة الإنصات للبيئة، حيث أن التغرب من المشكل أو موضوع الابتكار والإنصات لها وفهم أسرارها هو السر في الحصول على قدر وافر من الأفكار الإبداعية. المعلوماتية. المحطة الحادية عشر هي المعلوماتية، فالحصول على كثير من المعلوماتيات أمر ضروري لخلق أفكار مبدعة، لا تفوت الفرصة. إن الطريقة الأكيدة لتطوير القدرة على التفكير هي من خلال العمل على عدم تفويت أي فرصة يمكن الحصول عليها. ويشير الكاتب إلى أنه لا يوجد يوم واحد من الأيام في حياتنا ولا حتى ساعة بدون فرصة يمكننا استثمارها، لكن الفرق بين من يستثمرون الفرص ومن يفوتونها هي في طريقة النظر لتلك الفرص. كما يمكن للإنسان أن يصنع فرصه بنفسه. استجلاب الأفكار. المحطة الثالثة عشر استجلاب الأفكار، وقد يتم جلب الأفكار من خلال تحفيز الإبداع، وقد تكون الحوافز في صورة حوافز مادية أو إرضاء الإله عز وجل أو أي حوافز عامة. البحث عن الذات. البحث عن الذات يعني أن تكون أنت نفسك وليس شخصا آخر، وقبل ذلك يجب أن تنمي ما في داخلك من أفكار وطموحات وأهداف، وتولي رعاية تلك الطموحات باستخدام أخلاقك الحميدة، لأن الابتكار هو في النهاية انعكاس للذات وللنفس، لذلك يجب تهذيب تلك النفس أولا. لا تستخف بصغائر الأمور. فالعظمة الحقيقية هي أن يكون الإنسان عظيم في التعامل مع صغائر الأمور، لأن الفكرة في الغالب تبدأ صغير ثم يلتقطها الإنسان المبدع ويطورها ويرعاها حتى تكبر وتصبح فكرة كبيرة ومبدعة. التركيز. إن التركيز يزيل أي خيالات مبعثرة، وقوة التفكير تتطلب منا أكبر من التركيز ولأطول فترة ممكنة، ولعمل ذلك علينا أن نهيئ الظروف المناسبة للتركيز وأن نقضي على أي مشتتات. البحث عن التميز. التميز المقصود هنا هو التميز في الإبداع، وهنا التميز يعني الاختلاف، فالبحث عن الاختلاف في كل شيء. توقع الأفضل دائما، تلك المحطة أساسية في حياة أي مبدع، لأن قناعاتنا تلعب دورا كبيرا في حياتنا، ولذلك عادة ما يتم استخدام الدواء الوهمي في التجارب، لأن قناعة المريض قد تلعب دورا في شفائه، كذلك قناعة المبدع. اختصر الوقت. إن السماء لا تمطر أفكارا، فإذا لم تأتيك الفرصة أو الفكرة طوعية ابحث عنها بنفسك وسعى سعيا حثيثا لعمل ذلك، ودرب نفسك على التفكير المستمر. أصلح العيوب. أي فكرة ناشئة سوف يكون بها عيوب وقد تتعرض لنقد لاذع، لكن لا يجب أن تتخلى عن فكرتك. حاول أن تصلح ما بها من خلل حتى لا تهدر الوقت والجهد الذي بذلته للوصول إليها. الالتفاف حول الفكرة. فهنالك دائما أكثر من حل وأكثر من طريقة لحل أي مشكلة، والمبدع هو من يعرف طرق الالتفاف حول الأفكار للوصول لحلول إبداعية مبتكرة. التغير وقود التعمير. فكلما غيرت من طريقة تفكيرك زادت حصيلتك من الأفكار القريبة وقطعت العديد من الثمار المستعجلة. استمتع بالعمل كصانع أفكار مبتكرة، واعلم أن صاحب صنعة خير من صاحب قلعة، لذا عليك أن تفخر وتستمتع بصنعتك. اجعل التفكير الإيجابي مصدرا لمتعتك واستشعر السعادة والرضا ما دمت تنتج الأفكار الرائعة. اقرأ وربك الأكرم، إنها النصيحة الإلهية، فالقراءة عصب المعرفة والمعرفة جوهر الإبداع، والإبداع ثمرة تحقيق الذات. فإذا أردت أن تدرك ذاتك فابدأ بالقراءة والمعرفة والاستزادة من تجارب الآخرين. تأكد أنه سبحانه وتعالى هو الأكرم، سيكرمك دائما وستحصل على ما تريد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة، فاصل وأعود إليكم، فابقوا معي.
إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي، وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني مخرب بيتي، وشو بعمل بحالي مش معروف. أنت خلقتي لقلبي لي مطرحك معروف. يا ويلي من حبه سكر على مربى احساسي وانا جنبه مش مقبول. هالبنت القوي شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبه سكر على مربى احساسي وانا جنبه مش مقبول. هالبنت القوي شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. واذا انت فليتي يعني خرب بيتي، وشو بعمل بحالي مش معروف.
مستمعينا الكرام، وفي هذه الفقرة الضفدع الذهبي.
في البرية الحلاوة والشياكة والجمال مش بالضرورة أبدا يكونوا دليل على اللطف، بل إن في أغلب الأحيان الألوان الزاهية الملفتة للنظر دي بتبقى تحذير أكتر ما هي حاجة تشد. ولو خدنا الضفادع كمثال، بما إنها يعني مخلوقات صغيرة وبعض الناس بيعتبروها حيوانات أليفة، فهنلاقي إن في أكتر من 175 نوع منهم هم الأجمل بين أقرانهم، لكنهم الأخطر على الإطلاق. بل إن في منهم 3 أنواع عندهم سم قادر إنه ينهي حياة إنسان بالغ في دقايق معدودة، وواحد من الأنواع الثلاثة دول هو الضفدع الذهبي، واللي مش بس أخطر أنواع الضفادع، ده واحد من أخطر الحيوانات على وجه الأرض. يعتبر الضفدع الذهبي واحد من ضمن مجموعة من الضفادع المشهورة بين الناس باسم ضفادع السهام السامة. الضفادع دي لما بتحس بخطر أو تهديد بتبدأ تفرز مجموعة من السموم عن طريق غدد موجودة عندهم تحت طبقات الجلد، بتستخدمها الضفادع علشان تحمي نفسها وتبعد عنها أي مفترس. وكل ضفدع منهم بيمتلك سم بنسب متفاوتة، منهم اللي سمه بالكتير ممكن يعمل دوخة أو غثيان، ومنهم اللي يقدر يدمر الجهاز العصبي المركزي بالكامل ويقضي على حياة الضحية في دقائق معدودة. ولأن الأنواع دي مش موجودة في أي مكان في العالم غير في غابات أمريكا الجنوبية، فكان شعب الأمبرا اللي عايشين في كولومبيا هم أول ناس عرفوا بيهم، وده لأن أكيد منهم ناس ماتت بسبب الضفادع دي، لكنهم بدل ما يتجنبوهم ويتقوا شرهم شغلوا دماغهم واستغلوا السموم الخطيرة دي في الحروب بتاعتهم، واستخدموها كمان في صيد الحيوانات البرية. وده لأن شعب الإمبرا شعب بدائي، أساليب الصيد ومعدات الحرب عنده عبارة عن سهام ورماح تقليدية، وعلشان يضمنوا إن أي حد السهم هيرشق في جتته يموت من أول مرة، كانوا بيدهنوا الأسهم بتاعتهم بسموم الضفادع، وكانوا بيعملوا الموضوع ده بأكتر من طريقة. إما أنهم يحسسوا الضفدع بالخطر عن طريق أنهم يفضلوا ينغزوه كده نغزات خفيفة فيفرز السم وبعدين بقى يبدأوا يحكوا السهم في جسمه، أو أنهم يرشقوا الضفدع على بعضيه في الرمح وبعدين يسووه على نار هادية علشان ياخدوا منه أكبر قدر من السم، أو يرشقوا عود خشب في بق الضفدع علشان خاطر يحطوه في حالة شديدة من الألم فيفضل يفرز كميات كبيرة من السم. وفضلوا يستخدموا الطريقة غير الرحيمة دي قرون كاملة، وعلشان كده الضفادع دي اتسمت بضفادع السهام السامة. يعتبر أكتر ضفدع عليه طلب من ضفادع السهام السامة هو الضفدع الذهبي. الضفدع ده بيمتلك سم أقوى 20 مرة من أي ضفدع سام تاني على وجه الأرض. الضفدع النونة اللي يدوبك طوله 5 سنتي بالكتير ووزنه 30 جرام، عينة واحدة بس من السم بتاعه تقدر تقتل 22 ألف فار، أو تقتل 10 أشخاص بالغين، أو 3 دببة، أو فيلين أفريقيين. يعني تقدر تقول كده علشان يقضي على حياة إنسان هيحتاج من السم ده نقطة بحجم حبيتين ملح. والسم اللي بيفرزه الضفدع ده اسمه بيتراكوتوكسين أو BTX، وهو نفس السم اللي موجود في ريش طائر البيتهوي المقنع، وموجود في بعض الخنافس السامة اللي زي خنفساء الزهور ذات الأجنحة الناعمة. والسم ده قوي لدرجة انه مجرد بس ما يلمس جسم الضحية بيتسبب في ألم شديد وإحساس بالحرقان بيدوم لأكتر من ساعة. وأما بقى لو قدر يوصل لداخل جسم الضحية سواء بقى عن طريق الأكل أو الجروح أو حتى لمس العين أو المناخير أو البق، فبيقدر السم انه يسيطر على قنوات الصوديوم ويمنع انتقال الإشارات العصبية للمخ، فتبدأ الخلايا العصبية والعضلية في جسم الضحية تتدمر ويظهر عليها أعراض شديدة زي الدوخة والغثيان وضيق التنفس والتشنجات اللي تشبه تشنجات الصرع، ومن بعدها يحصل شلل تام في كل أعضاء الجسم وبعديها قصور في عضلة القلب، وفي أقل من 10 دقايق بتكون الضحية جثة هامدة. بل ان في بعض الحيوانات ممكن تموت بمجرد ما السم يلمس جلدها مش اكتر، وفي حوادث موثقة مات فيها فراخ وكلاب لمجرد انهم عدوا على منديل كان محطوط عليه الضفدع الذهبي قبل كده. ومن المرعب اكتر ان السم بتاعه مفعوله بيدوم لاكتر من سنة كاملة، يعني لو لمست مكان كان واقف عليه ضفدع ذهبي السنة اللي فاتت ممكن تموت. وده اللي حصل في سنة من السنين مع احد الضحايا في كولومبيا، قتل ضفدع ذهبي بسكينة كانت عنده وعدت فترة طويلة ونسي الموقف، وفي مرة من غير ما يقصد عور ايده بنفس السكينة، وبعدها بدأت تظهر عليه الاعراض وما كانش فاهم بيحصل له كده ليه بالظبط، دي مجرد تعويرة عادية يعني مش حاجة، لكن السم اتمكن من جسمه ولفظ انفاسه الاخيرة في دقايق معدودة. والمشكلة الاكبر بقى ان السم ده مفعوله مش بس سريع، ده لحد النهاردة الباحثين ما عندهمش مصل مضاد ليه، وكل اللي بيقدر يعمله الفريق الطبي مع اي مصاب انه بيحافظ على الوظائف الحيوية بتاعت جسمه لحد ما جسمه هو اللي يتخلص من السم بالتدريج، ده اصلا لو قدر يوصل المستشفى قبل ما يموت. لحد سنة 1978 الوسط العلمي ما كانش عنده اي خلفية بوجود الضفدع الذهبي ده. الضفادع دي بتعيش في منطقة صغيرة في الغابات المطيرة على ساحل المحيط الهادي في امريكا الجنوبية، وعلشان كده كان صعب جدا نوصل للمنطقة دي، خصوصا انها كانت تحت سيطرة عصابات المخدرات في كولومبيا، والناس دي بقى ما بتتفهمش ولا بيفرق معاهم ابحاث علمية ولا يحزنون. لكن مع الوقت الباحثين قدروا يوصلوا لعينات علشان يدرسوها، واكتر حاجة اخدت منهم وقت وجهد هي ازاي الضفادع دي بتحصل على السم بتاعها، وده لانهم لاحظوا بعد التشريح ان السم مش بيتكون اصلا جوه جسمهم، وبعد تجارب وابحاث كتير اكتشفوا ان السم بيتنقل لهم عن طريق النباتات اللي بتاكلها الحشرات اللي هم بياكلوها، يعني من الاخر السم بتاعهم اصلا مصدره النباتات. وعلشان كده لما جربوا يعزلوا الضفادع دي عن البيئة بتاعتهم ويأكلوهم انواع تانية من الحشرات، اتحول الضفدع الذهبي من اخطر الضفادع في العالم لضفدع عادي جدا مفيش حاجة بتميزه غير ان لونه ذهبي من بره. ومن المفارقات العجيبة بقى انه بالرغم من القلق والرعب اللي الضفادع دي عاملاه لكل المخلوقات الحية اللي عايشة حواليهم، الا ان في حيوان واحد بس على وجه الارض مش فارق معاه ولا خطورتهم ولا بيتأثر بالسم بتاعهم اساسا، والحيوان ده هو تعبان البطون النارية. واللي بيعتبر المفترس الوحيد على وجه الأرض للضفادع الذهبية. وعلشان كده بما ان في حيوان قدر يتغلب على السم بتاعهم، فالعلماء حسوا ان في امل انهم يوصلوا في يوم من الايام لمصل مضاد لسم الضفادع دي، وبالفعل قدروا يعملوا منه مراهم مسكنة للالام، واحتمال في المستقبل يستخدموه على المرضى في العمليات الجراحية كبديل اقوى من مسكن المورفين. لكن طبعا بحث زي ده هياخد وقت طويل وفلوس كتير ومجهود اكبر. بالنسبة بقى لحياة الضفادع الذهبية في البرية، فنلاقي انهم حيوانات اجتماعية بتحب تعيش في مجموعات غير مترابطة، يعني 4-7 افراد بالكتير. وعلى عكس المتعارف عليه عن معظم الضفادع انهم حيوانات ليلية، فالضفادع الذهبية بتنشط في النهار اكتر من فترة الليل. والسبب في كده ان البهوات ما بيحتاجوش يستخبوا من حد. اغلب الحيوانات ان ما كانش كلهم عارفين انهم لو قربوا من الضفدع ده هيبقى اخر يوم في عمره. وعلشان كده الضفادع دي تعتبر عايشة حياتها في امان تام، وكونها من البرمائيات فده بيخليها تقضي أغلب وقتها على الأرض بالقرب من المسطحات المائية. ومع بداية موسم المطر بتبدأ الذكور تتنقل في الغابة وتعمل أصوات صرير عالية علشان تجذب الإناث ليها. وبعد بقى ما الضفدع يلاقي صاحبة النصيب ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، بتحط الأنثى من 15-20 بيضة في مكان آمن، وبعد كده بيحصل تخصيب خارجي، وبعد 10-12 يوم بالكتير بيفقس البيض وبتخرج الشراغف علشان ياخدها الأب على ظهره يوديها لأقرب مسطح مائي، وبعديها يفضلوا في المية من 55-60 يوم بيأكلوا فيهم أي حاجة تقابلهم تقريبا، حشرات، طحالب، نباتات، يرقات، أي حاجة، بل إنهم ممكن أصلا يأكلوا أخواتهم. وأوقات الأم نفسها بتديهم البيض اللي مش مخصب علشان يأكلوه ويبطلوا طفاسة شوية. وفي الفترة دي الشراغف بيكون لونها أسود بالكامل، وبعد 18 أسبوع بيبدأ لونهم يتلاشى ويظهر اللون الأصفر عليهم بالتدريج، وبعد 12-18 شهر بيكونوا وصلوا لمرحلة النضج الجنسي ويبدأوا يعتمدوا على نفسهم وينتشروا في الغابة. وبتتراوح أعمارهم في البرية من 6-10 سنوات، وفي الأسر ممكن يوصل عمرهم ل15 سنة. تعتبر الضفادع الذهبية من الحيوانات المدرجة تحت القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كحيوانات معرضة بشدة لخطر الانقراض. والسبب في كده بيرجع لفقدانهم للموائل الطبيعية بتاعتهم، لأن البشر بيقطعوا الأشجار ويشيلوا الغابات في المنطقة علشان يعملوا تعدين وينموا الموارد الزراعية. ده غير كمان أنه بيتم اصطيادهم وبيعهم كحيوانات أليفة للناس اللي بتحب تربي حيوانات غريبة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة، فاصل وأعود إليكم، فابقوا معي.
يا غادي نقلعوا الحشمات نطفوا الضو خلوكم في الظلمات.
اشنو باغي دير عدو يرتاح شوية كالبا البلاد شات طريق لسبان فوتو ألمو كنجيبوها بالدرع لي شانس لي كارما في كازا غتلقاني خو مرتاح مورالمو جواني خو في الفولا ويكندور فوق التير طير طويلة لاباي ما تشو زالم بالفيدير فارتو كيف الدار واخد راح تشي بيبير زيرو كات في الدي اس دعوة خيو بالفيدير صاحبي بلا إيفور إلي بيت قاع لي جالو لي حفلو تاعي ودوبا خلو ما قالو وريني أنا فين بنادم دايرني في بالو لي باعك لما تبيعو صاحبي صدقوني قالو عرابة ديال إيطالي راكي جيبها في الألمان كنتي باقا شوية زوين ملي كنتي فان مان كنتي معاك ولد الناس راه غنولي طان طان يلا دور فيك ديش خوف دي بولي تساي آن
يا عدياني كالمي بو يا صايي طلعني النيبو يا لي جالو كالمي بو الهضرة ولات برون ديفو نقلعوا الحشمات اللي يغلط يسوه في كومان يا غادي نقلعوا الحشمات تفوضوا وخلوكم في الضرمان
جينا من البلاد في الغربة خلينا تراس بعيني ريت الناس في بياسة ضربوا برساس عربوا من رخوش غالينه ما ناشر خاص والراجل بفعله موش بفلوسه يتقاش حياتي إيستوار وانا مشيت بيانو بيانو جيت من دار فضال طوى بيزنس في ميلانو صنو تونيزينو جمنا نولي إيطاليانو تونسي من على فريك ونش اضحك على ما بيانو كيما تونس كيما كازا كيما الجي كي عنابح ومترولي مازا مازا لونسيامو كوميتالا بندية لسبابة ايفارونا فيتا بالا كهربنا مشينا للغربة كرهتنا بلاد القلابة
يا ماكم باغين تاكلونا انسونا شوية غينسونا يا بركونا من لي بيتيز انا وسينا نلعبو ديس يا صاحبي نزيدك معلومة احنا يا مشي كيما نزومة رشالة مطلعين السومة يا حشومة نعشركم محشومة يا عدياني كلمي بو يا صاري طلعني النيفو يا ديجالو كلمي بو الهدرة ولك برون ديفو يا غادي نقلعو الحشمة اللي يغلط يسوه فكومة يا غادي نقلعو الحشمة طفو الضو خلوكم في الظلمة
إليكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة الذكاء الاصطناعي.
مصطلح الذكاء الاصطناعي أصبح مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخال بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الانترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج. يستخدم غالبا هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية والتي تشمل التعلم الآلي ML والتعلم العميق. ومع ذلك هنالك اختلافات. على سبيل المثال يركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسن من أدائها استنادا إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا ذكاء اصطناعي فإنها ليست كل ذكاء اصطناعي يعد تعلما آليا. للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات. يجمع علم البيانات بين الإحصاءات وعلوم الكمبيوتر والمعرفة بالأعمال لاستخلاص القيمة من مصادر البيانات المختلفة. الذكاء الاصطناعي والمطورون. يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويا بكفاءة أكبر والتواصل مع العملاء وتحديد الأنماط وحل المشكلات. للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات. عند البدء باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيق يساعد على البدء على نطاق صغير من خلال بناء مشروع بسيط نسبيا مثل تيك تاك تو على سبيل المثال ستتعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي. يعد التعلم عن طريق الممارسة وسيلة رائعة لتحسين أي مهارة والذكاء الاصطناعي لا يختلف عن ذلك. بمجرد الانتهاء من مشروع صغير أو أكثر بنجاح لا توجد حدود للمكان الذي يمكن أن يأخذك فيه الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات؟ إن المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي أن يحاكي ويتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا. الأمر الذي أصبح سريعا الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يمكن من عمل التنبؤات. يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة إلى أعمالك من خلال توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة، الاعتماد على التنبؤات من أجل أتمة المهام ذات التعقيد الشديد فضلا عن المهام المعتادة. الذكاء الاصطناعي في سماء المؤسسات. تعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجياتها عن طريق أتمة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال. فعلى سبيل المثال نتفليكس تستخدم شركة التعلم الآلي لتوفير مستوى من التخصيص مما ساعد الشركة على تنمية قاعدة عملائها بأكثر من 25%. معظم الشركات جعلت من علوم البيانات أولوية بالنسبة لها وما زالت تستثمر فيها بشكل كبير. استطلاع لعام 2021 لمينكن سي رأيا لمنظمة عن الذكاء الاصطناعي اكتشف أن الشركات التي أبلغت عن تبني الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل زادت إلى 56% بزيادة من 50% في السنة السابقة. بالإضافة إلى ذلك أفاد 27% من المستجيبين أن 5% على الأقل من الأرباح يمكن أن تعز إلى الذكاء الاصطناعي بزيادة عن 22% في العام السابق. يقدم الذكاء الاصطناعي قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات، فهو يشمل تطبيقات عامة وتطبيقات لمجالات معينة مثل استخدام البيانات الخاصة بالمعاملات والبيانات الديموغرافية للتنبؤ بمدى انفاق عملاء معينين على مدى علاقتهم مع الشركة أو القيمة الدائمة للعميل، تحسين الأسعار استنادا إلى سلوك العميل وتفضيلاته، استخدام خاصية التعرف على الصور لتحليل صورة الأشعة الثينية لعلامات السرطان. كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي؟ وفقا لهارفرد لمراجعة الأعمال، تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في المقام الأول من أجل الكشف عن التدخلات الأمنية وردعها 44%، حل المشكلات التقنية للمستخدمين 41%، الحد من أعمال إدارة الإنتاج 34%، قياس الامتصال الداخلي عند استخدام الموردين المعتمدين 34%. ما هي العوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي؟ هنالك 3 عوامل تحث على تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات: توفر إمكانية الحوثبة عالية الأداء بسهولة وبأسعار معقولة. إن وفرة وقدرة الحوثبة في مجال الأعمال في السحابة مكن من الوصول للسهل القدرة على الحوثبة بأداء عالي وبأسعار معقولة. وقبل هذا التطور كانت بيئات الحوثبة الوحيدة المتاحة للذكاء الاصطناعي غير قابلة على السحابة وتحتاج إلى تكاليف باهظة. وجود كميات كبيرة من البيانات المتاحة للتعلم، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التعلم من خلال الكثير من البيانات إجراء التنبؤات الصحيحة، تتيح سهولة تسمية البيانات والتخزين والمعالجة الميسورة، التكلفة للبيانات المنظمة وغير المنظمة، مزيدا من التدريب وإنشاء الخوارزميات. توفر تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقي ميزة تنافسية، تدرك الشركات بشكل متزايد الميزة التنافسية لتطبيق رؤى الذكاء الاصطناعي على أهداف الأعمال وجعلها أولوية على مستوى الأعمال. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد توصيات المستهدف التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. كما يمكن للعديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل المخاطر وتسريع وقت الوصول إلى السوق وغير ذلك الكثير. التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي وتطويره: توجد مراحل متعددة في تطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها، بما في ذلك التدريب والاستنتاج. يشير التدريب على الذكاء الاصطناعي والاستنتاج إلى عملية تجربة نماذج التعلم الآلي لحل المشكلة. على سبيل المثال، قد يجرب مهندس التعلم الآلي نماذج مرشحين مختلفة لمشكلة في رؤية الكمبيوتر مثل اكتشاف كسور العظام على صورة الأشعة السينية. لتحسين دقة هذه النماذج، يقوم المهندس بتغذية البيانات إلى النماذج وضبط المعلمات حتى تفي بحد محدود مسبقا. تطور احتياجات التدريب: هذه التي يتم قياسها حسب تعقيد النموذج بشكل كبير كل عام. تشمل تقنيات البنية التحتية الأساسية لتدريب على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع شبكات المجموعات مثل RDMA وإنفونو باند وحوسبة وحدة معالجة الرسومات بدون أنظمة تشغيل والتخزين العالي الأداء. فوائد وتحديات تفعيل الذكاء الاصطناعي: هنالك العديد من قصص النجاح التي تثبت قيمة الذكاء الاصطناعي. إن الشركات التي تضيف التعلم الآلي والتفاعل الإدراكي إلى عمليات الأعمال التقليدية والتطبيقات يمكنها أن تحسن بشدة من تجربة المستخدم وتعزز من الإنتاجية. ومع ذلك هنالك بعض العقبات، حيث قامت القليل من الشركات بنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لعدة أسباب. على سبيل المثال، إذا لم تستخدم السحابية فغالبا تكون مشروعات التعلم الآلي مكلفة للغاية، كما أنها معقدة في الإنشاء وتتطلب خبرة عالية الطلب مع نقص الإمدادات. إن معرفة متى وأين تتم دمج هذه المشروعات بالإضافة إلى وقت اللجوء إلى الجهات الخارجية سيساعد على تقليل هذه الصعوبات. في الختام، يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات على تغيير الطريقة التي تعالج بها الشركات المشكلات المعقدة لتغيير مسار صناعتها. إلى هنا أكون وصلت معكم إلى نهاية هذه الفقرة، فاصل وأعود إليكم فابغوا معي.
لدى فاتوا فاتوا رميناه بماضي وحكاياته، ده فاكر ده معنا هنا على خدينا يا
تهيؤاته
ده فاكرنا هناك قال
قاعدين جنب الشبه
قال
وفعر ترجوه وفاكر موضوعه وشغلتنا حياته
سمعنا في الفقرة الأخيرة أذكى وأغرب مجرم بفلوريدا.
أذكى وأغرب مجرم عرفت ولاية فلوريدا وكيف أنه أبوه كان السبب بتحويله لهيك مجرم خطير يوم 18-8-1960 وتحديدا في ضواحي ولاية فلوريدا. انولد مارك دافرست لعائلة صغيرة مكونة من أب وأم فقط. بعد ولادة مارك بسنوات انفصلت الأم عن الأب وعاش مارك مع أبوه ومرت أبوه. هذا الطفل كان هادي وسالم وما بعمل أي مشاكل، وبأكثر من مرة تم تشخيصه بعيادة المدينة بأنه مصاب بطيف من أطياف التوحد. وبكل مرة كانوا العيادة يحكوا فيها للأب عن وضع ابنه كان ياخده ويروح لمستشفى فلوريدا المركزي عشان يتم علاجه هناك، وهناك يقولوا له ابنك ما في ولا أي إشي، ما شاء الله عنه أموره تمام ومش مريض. اتكرر هذا الموقف عدة مرات بدون ما حدا يفهم ليش، وتذكر معي موضوع المرض منيح لأنه رح نرجع له كمان شوي. المهم مشت الأيام وصار عمر مارك 15 سنة. بهذاك الوقت اتفرغ هو وأبوه لإشي ثاني. أبوه كان مقتنع أنه زي ما ولعت الحرب العالمية الأولى والثانية رح تكون نهاية الحرب الباردة حرب ثالثة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وهاي الحرب قريبة كثير ولازم يحضر حاله إلها منيح. وضلوا طول الوقت هو وابنه يتدربوا على الطريقة اللي رح يواجهوا فيها الجنود السوفيت. كان الأهم بالنسبة للأب كيف يهرب ويتخبى إذا صار اجتياح بري، لأنه من المستحيل يقدر يواجه جيش السوفيت، بالذات إنه جنودهم مجرمين وما عندهم أي رحمة. وكل شي تعلمه الأب علمه لابنه، ولما صار عمر مارك 18 سنة توفى الأب بدون ما يشوف جنود وبدون ما يحارب، مات بسكتة قلبية. هذا الاشي صار بسنة 78، والأب ترك لابنه ورثة ما سبق إنه أب تركها لابنه. ترك له برودة صيد ومسدسين وذخيرة وسكاكين وحرب عسكرية، وأسلحة الأب هو اللي عملها بإيده، بالإضافة لمهارات علمها لابنه خلته جاهز لأي إشي ممكن يصير. ومن هون بلشت قصة مارك. لما شافت مارت أبوش وترك زوجها لابنه قررت أنها تخبر الشرطة عشان يجوا ياخذوا الأسلحة مشان ما حدا يتأذى فيها. لكن مارك قال إنها خبرت الشرطة وطلبت منهم يجوا ياخذوه لأنه هو مجرم، وإنه كان هدفها ينحبس عشان تاخذ بيت أبوه إلها لحالها. وبالفعل الشرطة ما كذبت خبر وأجت للبيت، وقرروا يقتحموا المخزن اللي كان مليان أسلحة. مارك بهذاك الوقت كان صغير وما عرف يفرق بين الشرطة والسوفييت، أو خلينا نقول إنه هو كان عايش بوهم الجيش السوفيتي. لما أجت الشرطة أجوا بأكثر من سيارة ولابسين دروع وجاهزين للاقتحام. طبعا مارك كان شايفهم كأنهم الجيش السوفيتي. بالبداية اتخبى، ولما شافهم واقفين مع مرت أبوه فكر إنهم رح يقتحموا البيت ولازم يحميها ويحمي حاله. طبعا الشرطة مش داري عنه ولا سائلة عن مارك، هم جايين ياخدوا الأسلحة ويروحوا. إلا إنه مارك أخذ الموضوع لمكان ثاني، اتسلل للمخزن وأخذ البارودة وعباها، وعينك ما تشوف إلا النور. اشتبك مع الشرطة وبلش يضرب عليهم رصاص، ولكن وقتها ما حدا تأذى وقدروا إنهم يقبضوا عليه. وبدل ما تأخذ الشرطة السلاح اللي موجود بالمستودع فقط، أخذوا معهم مارك وانحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. لتكون هاي أول مرة بنحكم فيها على مارك. حطوه بسجن المدينة اللي كان عايش فيها وبزنزانة جماعية، ومن أول يوم بلش مارك يفكر كيف رح يهرب. كانت الفكرة الأولى إنه يخلع أو يكسر أسنانه عشان يطلعوه من السجن وياخدوه على عيادة دكتور الأسنان، وطلب من واحد من المساجين يساعده بتكسير أسنانه على أمل إنهم يطلعوه للعيادة، وهناك قال أنا بدبر حالي إلا ما ألاقي لي طريقة وأهرب فيها. طبعا مش راح أحكي لك كيف كسر أسنانه لأنه الموضوع بالفعل جنون وغريب. المهم الخطة نجحت، ولكن بدل ما ياخدوه رحلة لبرا السجن طلعت عيادة الدكتور موجودة جوا السجن. هناك صرخ وهدد إنه رح يقتل الدكتور مشان يفتحوا له مجال يهرب، إلا إنه أكل قتله وضربوه ورجعوه على زنزانة زي الشاطر. بعد هاي القصة حطوه بجلسات إصلاحية كان يحضرها بقاعة بعيدة بينها وبين مبنى السجن مسافة 10 دقائق، وكل يوم يمشي من جنب سور معدني كان يشوف منه أوتوستراد البلد الرئيسي. ضلوا يراقب ويفكر لمدة شهور، وعرف إنه على الساعة 2 الظهر بيكون عدد الشرطة والحراس قليل لأنه أغلبهم بفترة الغداء، بالتالي لو قدر ينط عن السور رح يقدر يهرب على الأكيد. وبالفعل بيوم كان موعد الجلسة بهذا الوقت وكان عدد الحراس قليل وزي النمر، نط على السور وبلحظة صار برا وبلش يركض لحتى وصل عند الجسر اللي بفصل بين المدينة والسجن. كان عليه دورية شرطة، نط من تحت الجسر وراح تخبى ببيت مهجور. اللي بيضحك إنه البلدة كلها ما كان فيها إلا بيت مهجور واحد، وخلال ساعتين دخلت الشرطة على هذا البيت وطلعوا مارك من هناك كمان زي الشاطر. لكن بدل ما يرجعوه على السجن نقلوه هاي المرة لمستشفى الأمراض العقلية لأنهم قالوا هذا مجنون، أكيد أنه مش طبيعي، واحد بيعرف كيف يهرب ولكن لما يهرب ما بيعرف وين يتخبى أو كيف يتصرف، ولما بيمسكوه بيمثل أنه مغمى عليه أو بتصرف بشكل هستيري وكأنه مجنون. والأهم أنه تقاريره السابقة بتقول أنه مريض بالتوحد، لهيك كان من الضروري أنهم ينقلوه لمستشفى الأمراض العقلية. هم جد فكروا أنه مجنون، ولكن هو واحد رهيب وعارف تماما شو اللي عم بيعمله. بالمستشفى رجع كرر نفس القصة، راقب وحفظ وعرف كل إشي. حفظ نوع الإبرة اللي كانوا يعطوه إياها كل يوم، كان فيها مادة مخدرة اسمها LSD، كان كل ما يعطوه إياها يرتخي جسمه وينام، وعلى مدار أيام صار يسرق من هاي الإبرة ويخبيها. طبعا الطرق كثيرة وما في داعي نشرحها وندخل بهاي التفاصيل، لكن المهم إنه جمع كمية منيحة منها، وبالليل قبل اليوم اللي هرب فيه فضل كمية كلها بمكينة القهوة اللي بيشرب منها الأطباء. لا تسألني كيف، لأنه لحد اليوم ما حدا عنده هاي المعلومة، كيف عملها ما حدا بيعرف. إلا أنه تاني يوم الصبح على الساعة 8 الشعب كله كان نايم بالمستشفى بعد ما شربوا قهوة الصباح. مارك لبس زي الدكتور وطلع من المستشفى زي الباشا. هاي المرة اختفى مارك وما حدا عرف له مكان، وانتشرت صوره بكل المدينة. ولكن الجملة اللي كانت غريبة واللي صدمت الناس إنه مجرم خطير وعبقري خارج السجن. البعض فكر إنه عبقري بس عشان بيعرف كيف يهرب، إلا إنه الموضوع ما كان هيك تماما، وراح أحكي لك كمان شوي ليش. المهم بعد شهرين قضاها مارك وهو عم بتنقل من مكان لمكان بدون ما حدا ينتبه عليه، بياكل وبيشرب من أكياس الزبالة قرر بعد ما زهق انه يهجم على سوبر ماركت. هاجم على السوبر ماركت مشان يسرق منه شوية اكل ياكله ومصاري تسنده بهاي الايام الصعبة اللي هو فيها، ولكن بسبب نظام الانذار انحبس مارك بالمحل وتم القاء القبض عليه وانحكم بالسجن لمدة 17 سنة. بعد المحكمة كان بدهم ينقلوه لسجن حراسة مشددة، ولكنهم خبروه انه راح يضل مدة اسبوع بالنظارة التابعة على قسم الشرطة بمدينة فلوريدا. كان كل يوم يطلب منهم يشربوا جنينة كولا لأنه مدمن عليها وبيحبها كثير، والكل صدق هذا الكلام. وبما أنه ضيف عندهم فلازم يلبوا له طلباته، ولكن الشيء اللي ما كان حدا يعرفه ولا حدا منتبه له أنه كان عم يقطع الجنينة بأسنانه ويعمل منها مفتاح. تخيلوا أنه حفظ كيف شكل المفتاح بعد ما شافه أكثر من مرة، وكان يلزق البلاستيك اللي بيقطعه بزبدة الفول اللي كانوا يقدموا له إياها كل يوم، يعني يحط طبقات من البلاستيك فوق بعض ويلزقها ببعض بزبدة الفول، وصار قوام القطعة والمفتاح اللي عم بيعمله قاسي. وباليوم السادس ضلوا يحاول بالقفل بالليل لحتى قدر بالأخير إنه يفتح الزنزانة ويطلع منها وهرب كمان. هذا الهروب كان الأشهر والأغرب بتاريخ الولايات المتحدة كلها، والسبب إنه ما احتاج لتخطيط كثير بالرغم من استحالة الموضوع. كيف واحد بمجرد إنه شاف مفتاح أكثر من مرة يحفظه ويعمل زيه من بلاستيك الجناني الفاضية؟ والأهم كيف خطرت بباله هاي الفكرة بهاي السرعة؟ المهم بعد 3 شهور رجعوا مسكوا مارك، كان وقتها بيشتغل بمخبز لصناعة المعجنات. الزلمة طلع بأسس بحاله وبيشتغل عشان يصير مواطن صالح، وصاحب المخبز رحب فيه وشغله عنده بدون ما يعرف البلاوي اللي كان مخبيها مارك بحياته. وبالفعل تم إلقاء القبض عليه بعد ما شرطي دخل ليشتري دونات. المهم شافه وتعرف عليه وتم إلقاء القبض عليه ورجعوه على السجن، وهاي المرة حكموه 40 سنة. وجهوا له تهم زي الهرب والاحتيال وانتحال شخصية ثانية وكثير شغلات، وتم وضعه بالسجن مشدد الحراسة، إلا إنه كمان قدر يهرب منه. ها والله زي ما بحكي لك، هرب بطريقة ما بتخطر على عقل بشر، ومن سجن مشدد الحراسة بأمريكا. هاي المرة اتعلق بسيارة من تحت لنقل الأخشاب وضل معلق حاله فيها من لما دخلت السيارة لحد ما طلعت. وأكيد لحالك صرت بتعرف أنه مرد ورجعوا مسكوه كمان مرة ونحكم عليه كمان شوية سنوات. هاي المرة لما مسكوه كان هاجم على محل بسلاح ناري، ومساعده حرامي له سوابق معروف كثير بالمدينة، لكن هاي المرة كانت المعاملة غير. حطوه بزنزانة صغيرة حيطانها من المعدن وخلوه عاري وقللوا عليه الأكل، وطول الوقت كان في حارس براقبه. لكن كان في ثغرة ما بتخطر على عقل بني آدم قدر يستخدمها ويطلع من الزنزانة. هاي الثغرة تم استخدامها كلقطة عبقرية بأكثر من فيلم، ما راح تتخيل قديش هذا البني آدم ذكي. الزنزانة اللي كان موجود فيها مربوطة بقفل إلكتروني، وهذا القفل عبارة عن كود مؤلف من 5 أرقام. بيجي الحارس بيدخل الكود على لوحة المفاتيح تفتح الزنزانة، وكل مرة كانوا يدخلوا فيها مارك على زنزانته كانوا يكونوا رابطين عيونه وعيونه مغمضة وما يشوف الرمز، إلا أنه ينتبه لإشي ثاني ما كان بهداك الوقت بركز فيه أي حدا. لوحة المفاتيح كان إلها صوت زي صوت الأرقام اللي على التليفون، كان يحفظ صوت كل ضغطة زر وكل رقم، ولما يفتحوا له فتحة الباب الصغيرة عشان يغير جو كان يراقب الأقفال اللي بالزنازين التانية ويشوف الحراس شو بيضغطوا ويسمع الصوت ويقارن، وبهاي الطريقة قدر يحفظ الرمز. وبالفعل بالليل طلع إيده وضغط على الأزرار وفتح الباب وطلع، لكن ما كان في أي مكان ليطلع منه بعد هيك. كل اللي صار إنه الشرطة وهم واقفين بالممرات شافوا سجين عم بتمشى ولا كأنه في أي إشي، وبعد ما راحت حالة الصدمة اللي كانوا فيها ألقوا القبض عليه ورجعوه على زنزانته، وطلعت أوامر بأنه ما يطلع من الزنزانة لأي سبب، وتضلها زنزانته عتمة وبدون ضوء، ويضل جسمه عاري من فوق طول الوقت، وكمية الأكل اللي بيقدموا له إياها كمان أقل، لدرجة أنهم كانوا يخلوه أكثر من يوم ويومين بدون أكل. إلا أنه فوق كل هذا الحكي قدر يهرب من هاي الزنزانة أكثر من مرة. على حسب كلام الشرطة طرق الهروب اللي كان يعملها خطيرة لدرجة أنه ممنوع يذكرها أو يحكيها مارك للإعلام، بالرغم من أنه صار مشهور وأشهر من نار على علم، لكنهم منعوه أنه يحكيها. والسبب أنه ألبرت أينشتاين وليوناردو دافنشي ونيكولاي تسلا تم تصنيفهم ضمن أذكى 10 أشخاص بالعالم، وكل واحد فيهم معدل ذكائه ما بين 140 و160، أما صاحبنا مارك فكان معدل ذكائه 130 بدون أي تدريب، يعني ما درس ولا عمل أي إشي مهم لينمي من مهاراته ووصل لهاي النسبة العظيمة. ولا تنسى انه معدل الاي كيو تبع البني ادم العادي ما بتجاوز 80%، فتخيلوا احنا عن مين عم نحكي. التصرفات الغريبة اللي كان يعملها لما كان صغير ما كان سببها انه مصاب بالتوحد، هو طفل عبقري. لو حدا اهتم فيه لما كان صغير ونمى مهاراته كان راح يكون الاي كيو تبعه اعلى من اللي حكينا عنه، الا انه مع كل اشي ذكاؤه نفعه بالاخير. ولكن بإشي ثاني، بال2016 بعد ما قضى مارك أكثر من 35 سنة بالسجن قررت لجنة إطلاق السراح المشروط أنهم يطلعوا مارك، وكان السبب كفاءته العقلية اللي ما شافوا زيها. وبنفس الوقت كان بيعاني من مرض اسمه العبقرية المضطربة، واللي بيكون عنده هذا الاضطراب بتلاقيه بياخد قرارات ما بيعرف مخاطرها. بعد 6 شهور من إطلاق سراحه قضيته شغلت الإعلام، وعملوا عنه فيلم وثائقي ذكروا فيه الجانب العبقري منه فقط، وتم تسميته بعقل مارك ديفرست. ومن هذاك الوقت حتى اليوم تم الاعتماد عليه بحل قضايا كثير معقدة. اعتمدوا عليه بحل قضايا لأنه هرب 14 مرة من السجن وانحكم أكثر من 40 مرة. مجموع الأحكام اللي كانت عليه 2085 سنة. طبعا زي ما حكيت لك الطرق اللي هرب فيها لليوم الشرطة ما بدها تحكيها.
إلى هنا أعزائنا المستمعين أصل معكم إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي منوعد، آمل أن تكونوا استمتعتم وقضيتم معي وقتا ممتعا. كنت معكم حنان مبراتو، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.
صدم من أصحاب كان وفي عيني كبار، منهم جرحي ما طاب بعد كل شي ما صار، بس الدنيا دوره بكرة جرحي يطيب. غابوا بدون أسباب منهم قلبي محتار، فيهم ظني قد خاب ما تنفعهم الأعذار، بس الدنيا دوره بكرة جرحي يطيب. من الناس يا ما شفنا من الناس، وفينا ولا وفوا معنا ولكن وفينا. هالأيام هالأيام طلعت كلها وهم، ما شفنا فيها لا راحة ولا حنت علينا. وفيت ويا ما ضحيت لكن من صفوني، منهم يا ما عانيت في ضيق تنسوني، بس الدنيا دوره بكرة جرحي يطيب. سلامات سلامات العشرة جت سلامات، ولو هي ضاعت أيام العمر معهم حرامات. حرامات حرامات ترى اللي فات ما مات، وأنا باقي من جروح الغدر فيني علامة. أنت يلي فرقك ضيع أمنياتي، طال صبري وياك يا سبة شتاتي، طال صبري وياك يا سبة شتاتي. كيف تغيب وتروح وانت قطعة مني، أنا بعدك مجروح ليش تروح عني. هذه الدنيا دوره وظني فيك لا يخيب، من سنين من سنين وأنا حبك ولا الحين، تعال نعيش في دنيا الهوى ونحب بجنون. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خل عدالي عدالك يموتون يموتون يموتون. نصدم من أصحاب كانوا في عيني كبار، منهم جرحي ما طاب بعد كل شي ما صار، بس الدنيا دوره بكرة جرحي يطيب. غابوا بدون أسباب منهم قلبي محتار،
فيهم ظني قد خام ما تنفعهم الأعذار بس الدنيا دوارة بكرة جاي